الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعته ونحن يا قومي عما قريب ذاهبون من هذه الدار ذاهبون إلى دار ليس فيها إلا الحسنات والسيئات ولن ينجو والله في الآخرة إلا من اتقى الله في الدنيا ومن كان في الدنيا حاله غير حال التقى فحاله في الآخرة غير حال النجاة ثم استفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا والخطاب لكم قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته هذه هي الخطبة الرابعة من سلسلة أسرتي تحدثنا لماذا هذه السلسلة وتحدثنا في خطبتين اثنتين بعنوان يا بني أب يخاطب ابنه وأم تخاطب ابنها وعنوان خطبة اليوم يا ابنتي أب يخاطب ابنته فأقول يا ابنتي يا قطعة مني ويا صديقتي بحثت بين أوراقي وبين دفاتري وبين أقلامي وبين كتبي عن كلمات أخاطبك بها وعن عظات أتركها لك فوجدت فيما وجدت كتابا مفيدا يحدث فيه أب ابنته بل يحدث فيه كل فتاة أحببت أن أطلعك عليه في هذه الخطبة اسم الكتاب همسة في أذن فتاة المؤلف الدكتور حسان شمسي باشا استشاري أمراض القلب عدد صفحات الكتاب 262 صحيفة عدد مراجع الكتاب 51 مرجعا جاء الكتاب في 17 فصلا هي على التوالي نساء خالدات المرأة في صدر الإسلام أخلاق الفتاة المسلمة أنت وثقافتك أنت والحجاب كيف تحاورين والديك أنت وصديقاتك أنت والشباب؟ حذاري من الاختلاط. الحب الحقيقي على أبواب الخطوبة، على أبواب الزواج، عمل المرأة في السوق، المرأة عندنا وعندهم، نحو مزيد من الإيمان. والفصل الأخير، أنت داعية. هذا الكتاب مفيد أيها الإخوة أن تقرأه كل بنت من بناتنا، بل أن تقرأه أمهاتنا، بل أن يقرأه آباؤنا ورجالنا. يقول المؤلف في المقدمة: يحق لنا أن نسأل لماذا يصرون على المرأة المسلمة أنها تحتاج إلى تحرير؟ هل ارتداء المرأة المسلمة الحجاب لتحمي نفسها من النظرات المسعورة يعد عبودية تحتاج إلى تحرير؟ وهل تربية المرأة لأولادها ومكثها في بيتها لتنشئهم التنشئة الصالحة القوية هي عبودية تحتاج إلى تحرير؟ لماذا يستميتون ليخرجوا الفتاة إلى الشوارع كاشفة متبرجة؟ لا تنسي يا ابنتي أن العظماء كانت لكل منهم أم بارة صادقة، مربية وحارسة. لا تنسي ابنتي أن لكل من العظماء كانت له زوجة عفيفة صابرة، داعمة ومساندة. ألست يا ابنتي أم الإمام الشافعي وأم عمر بن عبد العزيز وأم أبي حنيفة ومالك وابن النفيس؟ ألست يا ابنتي أم عروة ابن الزبير ومعاوية ابن أبي سفيان وأم عائشة بنت أبي بكر وأم أسماء؟ ألا تحتاج صناعة هؤلاء العظماء والعظيمات مكثا طويلا في البيت، تأديبا وتعليما وتوجيها؟ لما ترجم المؤرخون أيها الإخوة للإمام الأوزاعي، والإمام الأوزاعي عالم جليل يقارع في علمه الشافعية وأحمد بن حنبل ومالك وأبا حنيفة، لما ترجموا للأوزاعي قالوا: الإمام عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي، أبو عمرو، إمام أهل الشام وأحد الأئمة الأعلام، ولد ببعلبك وربي يتيما في حجر أمه، ربته أمه تربية تعجز الملوك أن تربي أولادها مثل تربيتها. هذه الأم البطلة ألا تحتاج في تربيتها مكثا طويلا في البيت؟ لماذا يريدون من المرأة أن تخرج من البيت؟ ألست يا ابنتي هذه الأم التي هي وراء كل عظيم؟ روى الإمام البخاري عن السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها: أبوها تاجر ثري، أبو بكر تاجر ثري، أسماء ثرية بنت ثري. روى البخاري عن أسماء هذه قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح، يعني بعير، وغير فرسه. الثرية تزوج لرجل ما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه. واسمعوا ماذا تقول هذه الفتاة التي ربيت تربية عالية. قالت: فكنت أعلف فرسه وأستقي الماء، تحمل الماء بالدلو، وأخرز غربه. الغرب هو الدلو العظيمة من الجلد هي تصنعها بيديها. وأعجن ولم أكن أحسن أخبز. تلوم نفسها لأنها ما أدت حق زوجها في الخبز. هي فقط تستطيع أن تعلف الفرس، هي فقط تستطيع أن تحمل الماء على رأسها، هي فقط تستطيع أن تصنع قربة الجلد لتحمل الماء، لكن تلوم نفسها لماذا تعجن ولا تخبز. ثرية بنت ثري. ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز جارات لي من الأنصار، وكن نسوة صدق، وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مني على ثلثي فرسخ، قريب 3 كيلومتر. أسماء تحمل نوى التمر على رأسها لتمشي به إلى البيت. فجئت يوما والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، فدعاني ليحملني خلفه. قال: يا أسماء، أنت تحملين هذا الحمل؟ تعالي اطلعي على الناقة. قال: فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته. زوجي الزبير يغار كثيرا، كيف أنا سأركب مع الرجال في سيارة؟ استحييت، وفي الرجال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لم ترضى. وكان الزبير من أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى. وبقيت على هذا الأمر حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادمة فكفتني سياسة الفرس. ألست يا ابنتي هذه الزوجة البطلة الحيية المعينة لزوجها والراعية لبيتها؟ لماذا يريدون إخراجك من البيت؟ ذكروا أن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان رضي الله عنه وعنها كانت تمشي ذات يوم ومعها ولدها معاوية، فرأى بعضهم معاوية وكان صغيرا وقد بدت عليه مخايل النجابة، فتوسموا فيه النبوغ وقالوا: إن عاش ابنك ساد قومه. وقد كانت هند امرأة شريفة عظيمة الطموح، فلم يعجبها ذلك المديح، فقالت في إباء وتطلع واسع: قومه فقط؟ قالوا لها: إن عاش ابنك ساد قومه. قالت: قومه فقط، عدمته إن لم يسد العرب قاطبة. ما هذه الأم؟ وصنعت هند معاوية الذي ساد العرب. أليست هذه الصناعة بحاجة إلى مكث طويل في البيت؟ لماذا يريدون إخراج المرأة خارج البيت؟ لماذا يريدون إخراج المرأة خارج البيت؟ يقول جورج هورفيت في كتابه الثورة الجنسية، يقول: إن القلقين على مستقبل العالم وفضائله يشعرون بأن أطنانا من القنابل الجنسية تتفجر كل يوم، وينشأ عن انفجارها دمار واسع، وربما يتحول أطفال اليوم إلى وحوش عندما تحيط بهم وسائل الإغراء المتجددة بالليل والنهار. أعود إلى كتاب همسة في أذن فتاة. قال المؤلف في الفصل الأول وعنوانه: نساء خالدات. يا ابنتي بمثل هؤلاء اقتدي. وذكر قصص نساء خالدات، منهن عائشة الصديقة بنت الصديق. قال فيها الإمام الزهري: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل وأكثر وأفيد. أتكون ابنتك كهذه؟ وفي طبقات ابن سعد كانت عائشة أعلم الناس، يسألها الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكابر الصحابة يسألون عائشة. أتكون ابنتي وابنتك كهذه؟ عن أبي سلمة قال: ما رأيت أعلم بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم من عائشة، ولا أحدا أفقه في رأي ولا أعلم بآية ولا فريضة من عائشة رضي الله عنها. وكانت رضي الله عنها تفتي في عهد عمر وعثمان إلى أن ماتت. بل إن عروة ابن أختها يقول لخالته عائشة: يا أمتاه، لا أعجب من فهمك، أقول زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنة أبي بكر، ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام العرب، أقول ابنة أبي بكر الصديق وكان من أعلم الناس، ولكن أعجب من علمك بالطب، ومن أين هو وكيف جاءك؟ قال: فضربت على منكبي وقالت: يا عروة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسقم عند آخر عمره، فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه فتنعت له الأنعات، يأتيه وفود من العرب معهم أطباؤهم فيصفون له الأدوية، وكنت أعالجها له، أصنع أنا الدواء له، أنا أقدم له هذا الدواء، فمن ثم يعني تعلمت الطب. إذا أرادت ابنتي أو ابنتك أن تقتدي بواحدة فلتقتدي بعائشة، ومنهن فاطمة بنت الشيخ علاء الدين السمرقندي. هذا الشيخ علاء الدين السمرقندي له كتاب في الفقه الحنفي معتمد عند الأحناف اسمه تحفة الفقهاء، له تلميذ اسمه علاء الدين الكاساني، التلميذ ذكي جدا، شرح كتاب شيخه تحفة الفقهاء في كتاب في 7 مجلدات سماه بدائع الصنائع. التلميذ علاء الدين حمل شرح كتاب التحفة وأطلع عليه شيخه، الشيخ قرأ الكتاب فسر به، فزوجه ابنته مكافأة له، يعني الشيخ زوج ابنته لتلميذه لأنه صنف هذا الكتاب، ولا يزال الكتاب معمولا به ومنتفعا به إلى اليوم من قريب 900 سنة. وكانوا يقولون شرح تحفته وتزوج ابنته. الآن فاطمة هذه كانت من جلالتها في الفقه أن كان زوجها يخطئ في مسائل الفقه أحيانا فترده إلى الصواب، مع أن زوجها عالم كبير كان يلقب بملك العلماء، قال ربما أخطأ الزوج فكانت فاطمة ترده إلى الصواب. وكانت الفتوى تخرج من بيتها وعليها خط أبيها وخطها، يعني لما كانت في دار أبيها ويفتي أبوها بفتوى يوقع في أسفل الصحيفة، فكانت توقع قرب توقيع أبيها لأنها تراجع هذه الفتوى وتصححها. فلما تزوجت بالفقيه الكاساني أصبحت الفتوى تخرج وعليها خطها وخط أبيها وخط زوجها. إذا أردت أن تخبر ابنتك بسير كبيرات عظيمات قل لها: يا بنية، كوني أمثال فاطمة هذه. ومنهن امرأة مصرية معاصرة ماتت في نهاية القرن 20 القرن الماضي، لا يعرف اسمها ولكن تلقب في القاهرة بالخازندارة. هذه المرأة كانت غنية، بنت بمالها وحدها كلية أصول الدين في القاهرة التي تخرج فيها عدد كبير من علماء الأزهر. ولم تكتفي بهذا، بل أنشأت مستشفى الخازندارة موجودة في القاهرة إلى الآن، ثم بنت مسجد الخازندارة، ثم ملجأ الخازندارة للأيتام والعاجزين. من كانت من بناتنا مقتدية بامرأة فلتقتدي بهؤلاء. أما أن تقتدي ابنة أحدنا بمطربة أو براقصة أو بعارضة أزياء أو بملكة جمال أو بفتاة تجلس على المقهى وفي فمها النرجيلة، أو بامرأة غربية غير عفيفة، أو بشرقية غير كريمة، فهذا من تدني العقل ومن سوء الخلق. فلئن أردتم أن تخبروا بناتكم بقدوات، فسيرة الصالحين والصالحات في الإسلام مليئة ترفع بهممنا جميعا رجالا ونساء نحو العلا. ثم ذكر مؤلف كتاب همسة في أذن فتاة في الفصل 15، وعنوان الفصل المرأة عندنا وعندهم، ذكر أرقاما مخيفة ومؤسفة يندى لها جبين كل كريم من حال المرأة في الغرب. أورد هذه الأرقام في 10 صحائف تتحدث هذه الأرقام عن ضرب المرأة في الغرب، كيف تضرب، ثم يأتون ليقولوا يريدون تحرير المرأة عندنا. الضرب عندهم، والمرأة التي تحتاج إلى تحرير عندهم. ذكر أرقاما مخيفة يندى لها جبين كل كريم عن ضرب المرأة في الغرب، أرقاما تتحدث عن الاغتصاب عندهم، تتحدث عن الإجهاض، تتحدث عن النساء والإيدز، تتحدث عن المتاجرة بالنساء. ويستحي المرء والله أن يذكر هذه الأرقام على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.